لا يستطيع الإنسان أن يكرر نفسه في الآخر،
وهكذا المفكر والمبدع والمثقف والأديب،
فكل له بصمته،
ولكل ورد رائحة يجذبنا عطرها،
يأخذنا للبحث عنها عبقها.
إذاعة صوت الشعب تقدم
عباقرة الفكر والأدب.
عباقرة الفكر والأدب
يعده ويقدم محمد الشميري،
يشاركه التقديم أحمد المختفي.
عباقرة الفكر والأدب من إخراج
رقي الكبسي.
مصطفى لطفي المنفلوطي، الجزء الرابع.
المنفلوطي يمتلك أسلوبا أدبيا مميزا وقدرة على الكتابة اللغوية الرائعة والجميلة، ويظهر ذلك بطريقته في كتابة كتبه ومقالاته.
داعت شهرته الأدبية في جريدة المؤيد، حيث كانت تتولى نشر مقالاته وأقاصيصه الموضوعة والمعربة، والتي تناول فيها موضوعات شتى تتعلق بالمجتمع والفن والأدب والسياسة والدين والنقد. وخير دليل على ذلك رواية مجدلين أو تحت ظلال زيزفون، وهي من الأدب الرومانسي العالمي للروائي الفرنسي الشهير ألفونس كار، وقد قام المنفلوطي بنقلها إلى العربية، وأسبغ عليها من محسناته وعبارته وتصوراته جمالا خاصا، ليخرج لنا عملا جمع بين سمتي الأدب العالمي وروعته والأدب العربي وبلغته.
ولاقت روايات المنفلوطي وكتبه الأدبية شهرة واسعة في جميع الأقطار العربية، فطبعت مرات متعددة، وتهافت الناس من كل الأعمار والأجناس على قراءتها.
وتكمن أهمية المنفلوطي في تاريخ النثر العربي الحديث في ناحيتين.
الأولى تتمثل في تأليف نوع من القصص ليست مترجمة ولا مؤلفة، بل مزيج من الاثنين، فالمنفلوطي كان يخلق القصة المترجمة خلقا جديدا يتلائم مع ذوق القراء في عصره.
والثانية فهي مقالته التي ضمنها كتابه المعروف النظرات، نشرها في صحيفة المؤيد.
إن أكبر دليل على قوة المنفلوطي وإبداعه هو خلود أدبه، فقد مر وقت طويل على وفاته، وما زالت كتبه ورواياته تطبع وتكرر طباعتها، وما زال الشباب يجدون في نظراته ما يغذي عواطفهم الجائعة ويروي مشاعرهم الصادية، كما يلمسون في رواياته البديعة سحرا يستولي على النفوس. ولا يكاد يعرف أديب لامع ممن عاصر المنفلوطي وممن جاء بعده لم ينتفع بأدبه حتى وصل إلى القمة على نبراس بيانه، بل إن التلاميذ في المدارس والمعاهد والكليات يضلون السبيل إلى الأدب الرائق الجذاب، فتتعثر بهم الخطوات وتصارعهم الركاكة والتفكك والإسفاف، فإذا اتجهوا إلى أدب المنفلوطي الخالد قادهم بسحره الأخاد إلى الروعة والقوة والصفاء، فكان ملهنا عذبا لكل قارئ، وموردا صافيا لكل متأدب، وجدوة تتقد أسا وألما على المساكين، وتلتهب حزنا وشجوا للمحبين. فالكاتب برأيه كالمصور، كلاهما ناقل وكلاهما حاكٍ، إلا أن الأول ينقل مشاعر النفس إلى النفس، والثاني ينقل مشاهد الحس إلى الحس.
أدب مصطفى لطفي المنفلوطي كان يميل إلى المحسنات البديعية والسجع، وكان يخاطب كل الأفكار والاتجاهات، سائرا وطنيا غيورا على وطني.
لأسلوبه تأثير خاص على نفوس القارئين، كأنه يكتب بكل لسان ويترجم عن كل قلب، ويتميز أسلوبه بسمات واضحة أهمها
البعد عن التكلف والتقليد،
القصد إلى الصدق،
الاهتمام بحسن الصياغة وسبك الكلام بفقرات قصيرة متلائمة الفواصل متعادلة ككفتي الميزان،
جمال الإيقاع،
رعاية الجانب العاطفي،
الميل إلى السهولة وترك التعقيد،
الانسجام في رصف الجمل التي يمتزج فيها الأسلوبان المطلق والمزدوج، امتزاجا هو أشبه شيء بإنشاء ابن المقفع.
المنفلوطي كان ابن عصره وبيئته وثقافته الإحيائية، فاستطاع أن يتحرر ما وسعه التحرر من بعض قيود الماضي لينفتح على أدب الآخر وفق ما وصله وممتلكه من موهبة وثقافة.
وللأثر الذي أحدثته كتابات المنفلوطي قيل عنه أنه أبلغ كاتب في العصر الحديث من حيث رشاقة العبارة ورقة التعبير وتصوير الحوادث تصويرا حقيقيا. واعتبرته مجلة الهلال أمير النثر العصري، فهو صاحب القلم البديع الجذاب المتفوق في جميع الأغراض والمقاصد.
اتفق مؤيدو المنفلوطي على أن إنشاءه فريد في أسلوبه، وأن ما كتبه كان له الأثر الكبير في تهذيب الناشئة أخلاقا ولغة وسلوكا.
وقد أجمع الذين عرفوا المنفلوطي وعاشروه على أنه متحل بجميع الصفات التي كان يتكلم عنها كثيرا في رسائله، وأن أدبه النفسي وكرم أخلاقه وسعة صدره وجود يده وأنفته وعزة نفسه وترفعه عن الدنايا وعطفه على المنكوبين والمساكين ورقة طبعه ودقة ملاحظاته ولطف حديثه إنما هي بعينه كتبه ورسائله لا تزيد ولا تنقص شيئا.
يا بني الإسلام، لقد اتخذ بعضكم بعضا عدوا، وأصبح كل واحد منكم حربا على صاحبه، فسقتم المسلمين إلى ميادين القتال يضرب بعضهم وجوه بعض، والعدو رادد من ورائكم يتربص بكم الدوائر، ويرى أن كل منكم قائد من قواده ينبعش بين يديه لقتال أعدائه والمناضلة على ملكه، حتى رآكم تتهافتون على أنفسكم ضعفا ووهنا فاقتحمكم، فما هي إلا جولة أو جولتان حتى ظفر بكم معه. ستقفون غدا بين يدي الله يا ملوك الإسلام، وسيسألكم عن الإسلام الذي أضعتموه وهبطتم به من علياء مجده حتى ألصقتم أنفه بالتراب، وعن المسلمين الذين أسلمتموهم بأيديكم إلى أعدائهم ليعيشوا بينهم عيش البائسين المستضعفين، وعن مدن الإسلام وأمصاره التي اشتراها آباؤكم بدمائهم وأرواحهم ثم تركوها في أيديكم لتزولوا عنها وتحموا ذمارها، فلم تحركوا في شأنها ساكنا حتى غلبكم أعداؤكم عليها، فأصبحتم تعيشون فيها عيش الأذلاء وتطردون منها كما يطرد الغرباء، فماذا يكون جوابكم إن سئلتم عن هذا كله غدا؟
الفاخوري يرى أن المنفلوطي لديه نزعة للتحرر من التقاليد الكتابية واتصال بالمجتمع في عصره، فهو يعده من الكتاب المجددين الذين بعثوا النهضة الأدبية طوال حياته، وخرج عن الأساليب الموروثة في الإنشاء وكتابة الموضوعات المألوفة في الأدب، واعتمد على عواطف مستمدة من حاجات المجتمع، وهدف إلى غاية اجتماعية بعد إذ كان الأدباء لا يعنون إلا بزخرف القول وروعة الفن، فترك السجع والتعقيد وأدى لغة صافية في كتاباته قريبة من الإفهام مطلقة من قيود التكلف والإعنات.
تفرغ للكتابة للمجتمع لأنه أحس إحساسا مسؤولا برسالته الاجتماعية من نظر صائب إلى واقع مجتمعه، فيرى النقص والخلل ليعالجه علاجا فكريا وأدبيا بالثقافة طورا وبحنكته طورا آخر وبرؤيته الصافية نحو معالجة المشكلات والآفات الاجتماعية والإنسانية بشكل عام، لأن أسلوبه الاجتماعي أسلوب أديب ومفكر يمتلك رؤية ثقافية نحو فئات المجتمع بجميع طبقاته العالي والوسط والصغير، فاستطاع تناول واقع هؤلاء بسهولة وسلامة وإتقان مشرف.
إنه كان مخلص النية يرمي إلى الإصلاح الديني بكل ما أحرزه من صفات النفس والقلم، فقاوم العادات الغريبة التي أدخلت جراثيم الفساد إلى الشرق، ودعا المسلمين إلى النهضة والتحرر، وعطف على المرأة، ووصف وصفا أليما ما رآه من مفاسد العصر وشرور المجتمع، فجاءت روايته صورة لنفسه وحاجات المجتمع، يشيد أحيانا في سرد الأخبار القصيرة ووصف الشقاء وصفا ماديا يعينه في ذلك اختياره الشخصي ورقة قلبه، فالمنفلوطي يكتب بقلبه وعقيده جريدته، فكان إنشاؤه مشبعا من نفسيته وعاطفته الرقيقة، وكانت كل عبارة من عباراتها تخفي على توقيعها الشجي وموسيقاها المختلجة فلدة من القلب. ذاك الرجل الوفي المخلص الذي وقف على وطنه ومجتمعه ودينه، حبه وجهده.
لو عرف الإنسان قيمة حريته المسلوبة منه، وأدرك حقيقة ما يحيط بجسمه وعقله من السلاسل والقيود، لانتحر كما ينتحر البلبل إذا حبسه الصياد في القفص، وكان ذلك خيرا له من حياة لا يرى فيها شعاعا من أشعة الحرية، ولا تخلص إليه نسمة من نسائمها.
ذكر العديد من المفكرين أن الأديب المنفلوطي كان له أسلوب متفرد في الكتابة العاطفية والوجدانية وتناوله الواقع الاجتماعي، فكان يحس مأساة الآخرين ويتعاطف مع الذين يتأثرون ببؤس الحياة وشقائها، والمحزونين أصحاب الهموم والأحزان، والذين كان يهتم بهم، ويعمل على تفسير هذه المواقف في كتاباته.
تأثر المنفلوطي كثيرا بالمصلح الاجتماعي أستاذ محمد عبده، والذي نهل من كتاباته واقتفى أثاره خاصة فيما يتعلق بالأمور المتعلقة ببؤس الأهل ومواقف الشدة والأزمات وتحركه الملموس للنجدة وتقديم يد العون، والحث على التعاطف الاجتماعي لما يمتلك الإمام محمد عبده من جانب صوفي روحاني كبير. والمنفلوطي نشأ في بيئة صوفية كانت لها ريادة الصوفية ورئاستها مئات السنين في مركز منفلوط، وهذا يؤكد الالتقاء في عدة جوانب بين شخص الإمام محمد عبده والأديب المنفلوطي الذي تأثر بمواقف أستاذ محمد عبد الإنسانية العديدة. يظهر ذلك واضحا جليا في أفعال المنفلوطي وكتاباته وسيطرة الاتجاه الوجداني عليها، حتى في اختياره للعنوان على النحو التالي: اليتيم،
اللقيطة،
عرفة الأحزان،
عيرة الدهر،
العقاب، لأنه يرى الحياة موطن البؤس والشكا ومستقر الآلام والأحزان.
الحرية شمس يجب أن تشرق في كل نفس، فمن عاش محروما منها عاش في ظلمة حالكة، يتصل أولها بظلمة الرحم وآخرها بظلمة القبر.
قدم مصطفى لطفي المنفلوطي في أدبه صورة صادقة عن الواقع الذي عاشه في مصر في بدايات القرن العشرين، ولم يقتصر اهتمامه على الأمة المصرية والتعبير عن أوضاعها الاجتماعية والأخلاقية فحسب، وإنما تعدى هذا الاهتمام إلى الشرق الإسلامي كله، ومقالاته الإسلامية نحو
دمعة على الإسلام
والمؤتمر الإسلامي
ورحمتا
وغيرها خير دليل على اهتمامه بأحوال الأمة الإسلامية كلها.
وكان يلتقط معظم موضوعاته من حياة الناس اليومية من الحادثة العابرة التي قد لا يحفل الناس بها ولا يعيرونها أي اهتمام، فيستوقفهم المنفلوطي عندها ويسلط عليها الأضواء من نفسه حتى يصل من خلالها إلى غرضه الأساس، وهو إصلاح المجتمع وتهذيب النفوس وسمو الأخلاق الفاضلة في نفوس الناس. ففي مقال له يصحح نظرة الناس السائدة تجاه التواضع والكبر، موضحان الفارقة بفلسفة عميقة تشد الناس نحو القيم بقوله:
كثيرا ما يخطئ الناس في التفريق بين التواضع وصغر النفس وبين الكبر وعلو الهمة، فيحسبون المتذلل المتملق الدريء متواضعا، ويسمون الرجل إذا ترفع بنفسه عن الدنايا وعرف حقيقة منزلته من المجتمع الإنساني متكبرا. وما التواضع إلا الأدب، ولا الكبر إلا سوء الأدب. فالرجل الذي يلقاك متبسما متهللا ويقبل عليك بوجهه ويسقي إليك إذا حدثته ويزورك مهنئا ومعزيا ليس صغير النفس كما يظنون، بل هو عظيمها، لأنه وجد التواضع أليق بعظمة نفسه فتواضع، والأدب أرفع لشأنه فتأدب. فتن كان عذب الروح لا من غضاضة، ولكن كبرا أن يقال به كبر.
وكان هدف المنفلوطي وغايته وراء هذا النقد الذي وجهه إلى الأدواء الاجتماعية والأوصاب الخلقية هو إصلاح المجتمع من المفاسد التي انتشرت فيه، وترقيق القلوب على البائسين والمرزوئين، وتهذيب النفوس على الأخلاق الكريمة، وإنقاذ الفضيلة من مخالب الرذيلة. ولما لا، وقد نصب نفسه لخدمة الحقيقة ومناصرتها على الباطل، ووقف قلمه على تهذيب النفوس وترقية الأخلاق ليعيش الناس حياة فاضلة ناجحة بعيدة عن مهاوي التردي والانحطاط.
الخلق هو أداء الواجب لذاته بقطع النظر عما يترتب عليه من النتائج، فمن أراد أن يعلم الناس مكارم الأخلاق فليحيي ضمائرهم وليثبت في نفوسهم الشعور بالرغبة في الفضيلة والنفور من الرذيلة.
حملت النصوص المنفلوطي في طياتها العديد من الرسائل الاجتماعية ذات الطابع توجيهي إصلاحي تدعو إلى تقويم الأخلاق وإبانة الفضيلة والتشبث بها والتحلي بالإحسان وصون الوفاء والبذل في العطاء وحفظ النفس والعقل وإكرام المسكين والرحمة بالضعيف ونصر المظلوم. ولم تخلو تلك الرسائل أيضا من التنديد بالجشع والظلم والرذيلة والفساد والمحرمات الدينية.
كان منهج النقد المنفلوطي يتجه نحو المفاسد الاجتماعية التي وجدت في عصره، يحارب الفساد والانحراف ويريد الخير للمجتمع، ويدعو إلى التسامح وعدم التعصب والتزام الجادة والصواب، وينفر عن الزيغ والفساد متأثرا بنشأته ودراسته وتلمذته للإمام محمد عبده.
والجانب الذي حشد له المنفلوطي طاقاته الإبداعية وقدراته البيانية في التعبير عن هذه الحياة الاجتماعية هو جانب النقد، سعيا في طريق الإصلاح والدعوة للتخلق بالفضائل والتحذير من الوقوع في براثن الرذائل والآثام.
لقد كان المجتمع الذي عاش فيه المنفلوطي يعاني أوصابا كثيرة خلقية واجتماعية، سادت فيه ضروب الظلم والقهر والاستبداد، وعانى منه سواد الشعب الأمرين على مستوى الفرد والجماعة.
ولقد كان نقده للأوبية والأمراض الاجتماعية هذه مشبعا بالثورة على الواقع الذي حاول جاهدا تغييره إلى آخر.
ليس جناية المستبد على أسيره أنه سلبه حريته، بل جنايته الكبرى عليه أنه أفسد عليه وجدانه، فأصبح لا يحزن لفقد تلك الحرية ولا يذرف دمعة واحدة عليها.
كان المنفلوطي يشعر شعورا حادا بهذا البؤس الاجتماعي، فقام ليحارب هذه الأمراض إلى طبقة الإقطاعيين والأغنياء الذين يستأثرون بالمال دون الفقراء، ويوجه نقدا لاذعا إلى انسياق بعض الناس وراء سلبيات المدنية الغربية والولوع بخداع الفتيات الشريفات ومراودتهن عن أنفسهن، وإلى الكثير من المظاهر السلبية في حياة المجتمع المصري آنذاك. وهو يقول في ذلك:
فكان من همي أن أدل على شرور الأشرار الكاملة في نفوسهم، وأن أكشف الستر عن دخائل قلوبهم حتى يتراءوا ويتكاشفوا فيتوافقوا ويتحاجزوا، فلا يهنأ خادع بخدعته ولا يبكي مخدوع على نكبته، ولا يتخذ بعضهم بعضا حمرا يركبونها إلى أغراضهم ومطامعهم.
إن أغلب الأدباء والكتاب الذين يسلكون سبيل النقد الاجتماعي ويحاولون الارتقاء والنهوض بمجتمعاتهم والعمل على رفع مستواها وتيسير سبل الحياة فيها يلتقطون موضوعاتهم من الحياة حولهم، حيث يتابعون الأحداث التي تقع في المجتمع بكل دقة.
وقد تحدث حادثة دون أن تسترع انتباه أحد، فيمر الناس بها دون عناية والاهتمام، لكنها تملك على الأدباء والمفكرين قلوبهم فيعبرون عنها كل حسب ثقافته وطبعه وسجيته.
يقول الدكتور محمد أبو الأنوار:
وبالطبع هذه الرؤية التي تلتقط موضوعاتها من الحياة حولها هي أعظم وسيلة يسلكها كتاب النقد الاجتماعي، الذين يحاولون النهوض بمجتمعاتهم.
اعتمدت مادة كل من مقالات المنفلوطي وقصصه الاجتماعية على عنصر التأمل والملاحظة في الحياة من حوله، ثم التفكير فيما يلتقطه منها والتعبير عنها بأسلوب مليء بالانفعال العاطفي غير عابئ برضا الناس أو سخطهم. فهو ليس في عداد أولئك الأدباء والكتاب الذين يجلسون ساعات طويلة إلى مناضتهم مطرقين وجمين، واضعين أكفهم على خدودهم مفكرين في الموضوع الذي عسى أن يكتبوا فيه.
إني ما كنت أحمل نفسي على الكتابة حملا، ولا أجلس إلى منضدتي مطرقا مفكرا أي الموضوعات أعجب وأغرب وألذ وأشوق، وأيها أعلق بالنفوس وألصق بالقلوب، ماذا أكتب اليوم؟ بل كنت أرى فأفكر فأكتب فأنشر ما أكتب فأرضي الناس مرة وأسخطهم أخرى، من حيث لا أتعمد سخطهم ولا أتطلب رضاهم.
ليست الحرية في تاريخ الإنسان حادثا جديدا أو طارئا غريبا، وإنما هي فطرته التي فطر عليها مذ كان وحشا يتسلق الصخور ويتعلق بأغصان الأشجار. إن الإنسان الذي يمد يده لطلب الحرية ليس بمتسول ولا مستجد، وإنما هو يطلب حق من حقوقه التي سلبته إياها المطامع البشرية. فإن ظفر بها فلا منة لمخلوق عليه ولا يد لأحد عنده.
لا يستطيع الإنسان أن يكرر نفسه في الآخر،
وهكذا المفكر والمبدع والمثقف والأديب،
فكل له بصمته،
ولكل ورد رائحة يجذبنا عطرها
يأخذنا للبحث عنها عبقها. عباقرة الفكر والأدب.
عباقرة الفكر والأدب
يعده ويقدم محمد الشميري،
يشاركه التقديم أحمد المختبي.
عباقرة الفكر والأدب من إخراج
رقية الكبسي.